محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعض لها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار. ما زال الكلام في التنبيه الأول المعقود لبيان مانعية الاضطرار إلى بعض الأطراف، مانعيته عليكم السلام ورحمة الله، من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال. هل أن الاضطرار إلى بعض الأطراف، إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، تمنع من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، وبالتالي لا يجب الاحتياط على المكلف، أو لا تمنع من الفعلية؟ هذا أصل الباحث في التنبيه الأول. المصنف التزم فيما سبق أن الاضطرار مانع من فعلية التكليف بكل أشكال الاضطرار، سواء كان الاضطرار إلى المعين أو لا إلى المعين، سواء كان بعد العلم الإجمالي أو قبل العلم الإجمالي. في جميع هذه الصور الأربعة العلم الإجمالي لا يكون منجزاً لعدم فعلية التكليف على كل تقدير. هذا تقدم من المصنف، ويتقدم أن الشيخ الأنصاري التزم بالمنجزية إلا في صورة واحدة اللي عديناها، الصورة الثانية، صورة ما لو اضطر المكلف إلى طرف بعينه وكان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي. يعني الاضطرار ليس متأخرا على العلم الإجمالي، إما أن يكون مقارنا أو متقدما على العلم الإجمالي. هذا اللي تقدم فيما سبق. هذا الإشكال اللي ابتدينا به، هذا الإشكال هو في الحقيقة نقض على مقتار المصنف، هو نقض على مختار المصنف وتأييد لما التزم به الشيخ الأنصاري من أن الاضطرار إلى المعين، الاضطرار إلى المعين إذا كان بعد العلم الإجمالي هذا يكون منجزا، يكون العلم الإجمالي منجزا. المصنف التزم في جميع الصور، التزم بعدم المنجزية، التزم بعدم المنجزية ولا يجب الاحتياط. قال إذا اضطر إلى طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يجب الاحتياط والإحاط باقي الأطراف غير المضطر إليه، وإنما يجوز إلى ارتكابه. فإذا اضطر إلى شرب الدواء لا مانع من أن يشرب الماء، إذا اضطر إلى شرب الإناء الأول في حال شدة العطش لا مانع من أن يرتكب الثاني ويشرب الإناء الثاني. هذا اللي ذكره المصنف. هذا الإشكال نقض على كلام المصنف، نقض على كلام المصنف، وأن الاضطرار إذا كان بعد العلم الإجمالي هذا يقتضي التنجيز والاحتياط. فكأنما المستشكل يقول لا تقول أيها المصنف أن الاضطرار إذا حصل بعد العلم الإجمالي هذا الاضطرار لا يوجب الاحتياط، وإنما يجب الاحتياط بالإحاط الطرف الثاني. فإذا علم بنجاسة إناءين واضطر إلى شرب واحد بعد العلم الإجمالي، اضطر إلى ذلك، يجب أن يحتاط وأن يترك شرب الثاني، لا يجوز أن يقتحم الثاني، خلافا للمصنف اللي المصنف قال يجوز أن يقتحم الثاني. هذا تأييد للشيخ الأنصاري ونقض على المصنف. وحاصل هذا النقض، حاصل هذا النقض هو أننا لا نسلم ما ذكره المصنف من عدم الفرق بين الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي والاضطرار قبل حصول العلم الإجمالي. المصنف قال ماكو فرق، ماكو فرق بين الاضطرار إلى المعين وغير المعين، ماكو فرق بين الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي أو قبل حصول العلم الإجمالي. هذا النقض نقض على الشق الثاني، نقول للمصنف لا تقول ماكو فرق بين الاضطرار بعد العلم الإجمالي وبين الاضطرار قبل العلم الإجمالي. نعم، الاضطرار قبل العلم الإجمالي لا ينجز الطرف الثاني كما أفاد الشيخ الأنصاري، ولكن الاضطرار بعد العلم الإجمالي، الاضطرار بعد العلم الإجمالي أيضا ينجز الطرف الثاني. فلا تقل للمصنف، نقول له لا تقل أن الاضطرار بعد العلم الإجمالي لا يكون منجزا، هذا حاصل الإشكال. فيجب الاحتياط، يجب الاحتياط فيما إذا حصل الاضطرار إلى طرف بعينه بعد العلم الإجمالي بأن نترك الطرف الثاني. طبعا في الشبهة التحريمية نترك الطرف الثاني، هذا حاصل الإشكال. شلون بيانه؟ بيانه أننا ندع الكلام الآن، دعك من الكلام في الاضطرار، وروح نتحدث عن فقدان طرف من أطراف العلم الإجمالي. إذا علم المكلف بنجاسة واحد من إنائين ثم تلف واحد من الإنائين، تلف واحد منهما، علم بنجاسة مائين ثم تلف واحد، شلون تلف؟ تلف بإراقته مثلا، نعلم بنجاسة واحد من الإنائين على الإجمال ليس معينة، احنا شلنا فد واحد من الإنائين ألقيناه في البئر أو في البحر، تلف واحد من الأطراف، تلف بعض الأطراف، نسأل نقول تلف بعض الأطراف بعد تحقق العلم الإجمالي هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ إذا تلف طرف من الأطراف بعد أن حصل العلم الإجمالي، هذا التلف هل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا؟ اتفقوا على عدم الإسقاط، اتفقوا، هاي قضية كلش واضحة أن تلف بعض الأطراف لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، هاي قضية واضحة واتفقوا عليها، وأن التلف لا يعني سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، بل يبقى لزوم الاحتياط مستمرا ويبقى العلم الإجمالي منجزا، ويجب على المكلف أن يترك الطرف الثاني غير التالف. لا يقول تلف طرف فأنا أرتكب الطرف الثاني وأجري الأصل في هذا الطرف الثاني، لا، يجب الاحتياط وأن يترك الطرف الثاني غير التالف، هاي قضية واضحة عندهم ولا شك فيها. وإلا إذا كان تلف بعض الأطراف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فهاي طريقة لطيفة وسهلة في الخلاص من منجزية العلوم الإجمالية. في كل علم إجمالي يتردد نتلف طرف من الأطراف ونسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، هاي قضية واضحة البطلان، ولم يلتزموا بذلك، التزموا بالمنجزية فيما إذا تلف بعض الأطراف. الآن نجي إلى محل كلامنا، نقول هذا الكلام الذي ذكرناه حتى نشكل على المصنف، نقول هذا الكلام الذي ذكرناه في تلف بعض الأطراف بعد العلم الإجمالي هو بعينه يجري حرفا بحرف في صورة الاضطرار، ماكو فرق بين الاضطرار وبين التلف، كما في صورة تلف بعض الأطراف بعد حصول العلم الإجمالي يجب الاحتياط، نقول لا بد من الاحتياط فيما لو اضطررنا إلى طرف بعد حصول العلم الإجمالي، لا فرق بين التلف وبين الاضطرار، تلف بعض الأطراف والاضطرار إلى بعض الأطراف سيان في بقاء العلم الإجمالي على منجزيته وعدم سقوطه عن المنجزية ووجوب الاستمرار في الاحتياط، ولا يسوغ للمكلف أن يرتكب الطرف الثاني بعد الاضطرار كما لم يسوغ للمكلف ارتكاب الطرف الثاني بعد التلف، هما يشتركان. عود ليش نقيس التلف، نقيس الاضطرار على التلف؟ نقول لأن هما يشتركان، التلف والاضطرار يشتركان في نقطة، هاي النقطة هي اللي تسوغلنا أن نقيس الاضطرار على التلف. شن هاي النقطة؟ نقول في باب التلف مثلا، في باب التلف إذا تلف بعض الأطراف، نقول تلف بعض الأطراف هذا يحتمل فيه زوال الحرام الواقعي. في تلف بعض الأطراف، ألا يحتمل زوال الحرام الواقعي؟ الجواب نعم، ليش؟ الاحتمال أن يصادف أن التالف هو الحرام في الواقع. التالف هذا اللي أتلفناه، الطرف الأول اللي أتلفناه، يحتمل أن يكون هو المتنجس واقعا، إحنا أتلفنا. فهذا الاحتمال، احتمال مصادفة التالف، مصادفة التالف للحرام الواقعي، هذا بعينه هذا الاحتمال موجود في صورة الاضطرار. في صورة الاضطرار هذا الاحتمال بعينه موجود. ليش؟ لأننا نقول أن الطرف الذي نضطر إليه يحتمل أن يكون هو الحرام الواقعي، ويبقى الطرف الثاني حينئذ سالما من الحرمة. هذا الاحتمال كما موجود في الفقدان موجود في الاضطرار. فكما نقول في فقدان بعض الأطراف ببقاء المنجزية وعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، ويجب على المكلف أن يستمر في احتياطه. إذا كانت الشبهة تحريمية فنقول له تلف الطرف لا يسوغ لك ارتكاب الطرف الثاني، لابد أن تستمر في احتياطك وأن تترك الطرف الثاني. في الشبهة الوجوبية نقول تلف بعض الأطراف مثلاً، هذا ما يسوغ لك أن تترك بعض الأطراف، لابد أن تأتي بالطرف الثاني. فعلى أي حال لابد أن تستمر في الاحتياط. في الشبهة التحريمية لابد أن تترك، في الشبهة الوجوبية لابد أن تأتي بالطرف الثاني غير التالف. هذا الكلام اللي ذكره بالتلف يجري بعينه في باب الاضطرار، والنتيجة الحاصل هو أنه الاضطرار إلى بعض الأطراف بعد حصول العلم الإجمالي هذا لا يمنع من فعلية التكليف، وبالتالي لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ويجب الاحتياط. هذا اللي ذكره المصنف في أصل الإشكال. قال لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها. الاضطرار إلى طرف من الأطراف، الاضطرار إلى طرف من الأطراف هو تماما كفقد بعض الأطراف. فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي، في باقي الأطراف مع الفقدان، يعني الأطراف غير المفقودة غير التالفة يجب رعاية الاحتياط فيها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعاية الاحتياط مع الاضطرار. ليش؟ لأن الاضطرار تماما كما قال تماما مثل الفقدان، فيجب الاجتناب في الباقي. الباقي يعني شنو؟ يعني غير المضطر إليه، يجب الاجتناب في الشبهة التحريمية، فيجب الاجتناب في الباقي أو ارتكابه، يعني فيجب الاجتناب في الباقي أو يجب ارتكابه، يجب ارتكاب الباقي في الشبهة الوجوبية. ليش يجب الاجتناب ويجب الارتكاب؟ يقول خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه، خروجا عن عهدة التكليف الذي تنجز بالعلم الإجمالي قبل أن يعرض الاضطرار وقبل أن يعرض الفقدان بالصورة الأولى بالمقيس عليه. قبل أن يعرض الفقدان العلم الإجمالي منجز، فتجري أصالة الاشتغال، المورد يكون موردا للاشتغال لا للبراءة. هذا أصل الإشكال، المصنف يجيب عن ذلك. وحاصل الجواب عن النقض هو أن قياس الاضطرار على الفقدان هذا قياس مع الفارق، هذا القياس ليس تاما. من سلم اللي ذكره في صدر الإشكال، اللي ذكره المصنف في صدر الإشكال اللي عبر قال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقدان بعضها، هذا من سلمه؟ هذا مردود على المستشكل. أكو فارق واضح بين الفقدان وبين الاضطرار، وذلك لأن الاضطرار، خلينا نجي إلى الاضطرار المقيس، الاضطرار هذا الاضطرار كما يقولون هو حد من حدود التكليف وقيد من قيود التكليف، يعني أن التكليف مثلاً التكليف الحرمة، حرمة شرب الخمر، هذا التكليف بالحرمة تكليف مستمر. الشارع المقدس يخاطب المكلف بأن اجتنب الخمر، اجتنب الخمر، اجتنب الخمر، هذا التكليف مستمر. حد التكليف هو الاضطرار، فإذا اضطر المكلف إلى الارتكاب، إلى الاقتحام، حينئذ بعد لا تكليف، ينتهي التكليف. لذلك نقول الاضطرار حد من حدود التكليف. والمقصود بذلك، شوفوا أخواني، المقصود بذلك هو أن الاضطرار، أن التكليف عفوا، ينتهي ويرتفع بعروض الاضطرار. التكليف يرتفع بعروض الاضطرار بقطع النظر عن موضوعه، هاي نقطة مهمة، بقطع النظر عن تحقق الموضوع. يعني في مثالنا اللي ذكرناه في شرب الخمر، الخمر موجود والآنية موجودة وكل المقدمات تامة، كل المقدمات تامة، الموضوع متحقق، ولكن مع ذلك الشارع المقدس لا يحرم شرب الخمر. ليش لا يحرم؟ لمكان الاضطرار. الاضطرار حد من حدود التكليف ومانع من فعلية التكليف. يعني حتى مع تحقق الموضوع الحرمة ترتفع، التكليف ينتفي. هذا نقول عنه هذا حد من حدود التكليف. الاضطرار حد من حدود التكليف، يعني حتى في صورة تحقق الموضوع، احنا مو نقول دائما الموضوع يمثل علة بالنسبة للحكم، وإذا وجد الموضوع لابد أن يوجد الحكم. هاي المرة نقول لا، نقول تمام هو علة لكن بحدوده، حد من حدوده هو عدم الاضطرار، حد من حدود التكليف أن لا يكون المكلف مضطرا، فإذا لم يكن مضطرا يثبت التكليف، وأما إذا كان مضطرا فينتفي التكليف ويرتفع التكليف. حتى مع وجود الموضوع الحكم لا يثبت. ليش؟ لأجل الاضطرار. هذا معنى أن التكليف حد من حدود الاضطرار، حد من حدود التكليف، وحينئذ بمجرد عروض الاضطرار يرتفع التكليف. هذا منين نقوله؟ هذا شنو دليله؟ شنو المستند في ذلك؟ هذا في الحقيقة هو مقتضى الجمع بين أدلة الأحكام الأولية وبين دليل رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. مقتضى الجمع بين هاي الأدلة، الأدلة الأولية المطلقة الشاملة لصورة الاضطرار، بصورة الاضطرار وصورة عدم الاضطرار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه. يعني شنو؟ يعني يحرم الخمر، يحرم شرب الخمر. الآية الكريمة مطلقة، ما قيدت بعدم الاضطرار أو بالاضطرار، هي شاملة لصورتي الاضطرار وعدم الاضطرار. لكن حينما يأتي حديث الرفع ليقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، شلون نجمع بين الدليلين؟ نجمع بأن التحريم إنما يثبت في صورة عدم الاضطرار، أما إذا اضطر المكلف إلى شرب الخمر حينئذ يرتفع التكليف بمقتضى رفع عن أمتي. لذلك نقول الاضطرار حد من حدود التكليف. هذا نقوله في جانب الاضطرار. هذا يختلف عن الفقدان، حتى نقول قياس مع الفارق ونجاوب عن الإشكال. هذا الكلام ما نقدر نقوله في الفقدان، في فقدان بعض الأطراف التكليف يرتفع، نعم يرتفع التكليف، ولكن لا لأجل أن الفقدان حد من حدود التكليف. هاي نقطة مهمة حتى نفرق بين الاضطرار والفقدان، حتى نرد على المستشكل قياسه اللي قاس الاضطرار مع الفقدان. احنا انتهينا إلى أن الاضطرار حد من حدود التكليف، أما في باب الفقدان، الفقدان ليس حدا من حدود التكليف. ليش؟ لوضوح أننا لا يمكن أن نقول أن التكليف يرتفع، شوفوا أخواني، التكليف يرتفع بالفقدان بقطع النظر عن الموضوع. هذا الكلام ما له معنى. ليش؟ لأن هو أصلاً ارتفاع التكليف بفقدان الطرف هو في الحقيقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. نقول عود ليش ماكو حرمة مثلاً؟ نقول ليش المكلف ليس مخاطباً بحرمة شرب الخمر؟ نقول لأن تحت مثلاً متناول يد المكلف ماكو خمر، ماكو خمر، فالمكلف لا يخاطب بحرمة شرب الخمر، لا لأجل عدم وجود التكليف، التكليف موجود والآية الكريمة باقية وحية إلى أبد الآبدين، لكن حيث أن الموضوع منتفي التكليف لا يكون ثابتا. عدم ثبوت التكليف لا لأجل أن الفقدان حد من حدود التكليف، التكليف ثابت، ولكن إنما ينتفي بالنسبة إلى خصوص هذا المورد باعتبار عدم وجود موضوعه. بالبلد ماكو خمر بحمد الله تعالى، أفرض بالنجف الأشرف ماكو خمر بحمد الله، فماكو تحريم لشرب الخمر، لا لأجل أن الفقدان هو حد من حدود التكليف، وإنما لأجل عدم وجود الموضوع. الفقدان ليس حدا من حدود التكليف كما كان الاضطرار، ولذلك ما نقدر نقول. إحنا شلون بينا حد التكليف؟ قلنا الاضطرار يكون مرفوعا مع الاضطرار التكليف بقطع النظر عن موضوعه، حتى مع وجود الموضوع التكليف منتفن. هذا ما نقدر نقوله بالفقدان، أصلا ما له معنى. ما نقدر نقول مع فقدان الموضوع لا تكليف ولو مع وجود الموضوع بقطع النظر عن الموضوع. هذا تهافت. ما يمكن أن يجتمع أن الفقدان رافع للتكليف حتى مع وجود موضوع التكليف. احنا نقول فقدان يعني عدم وجود الموضوع، الفقدان يعني انتفاء حكم من باب انتفاء موضوعه، باعتبار انتفاء موضوعه. فما نقدر نقول ان الفقدان رافع للتكليف وقيد للتكليف وحد للتكليف ويرتفع التكليف مع الفقدان بقطع النظر عن الموضوع. هاي بقطع النظر عن الموضوع اصلا ما تجتمع ويا الفقدان. هو الفقدان يعني عدم وجود الموضوع، ولذلك الفقدان ليس حدا من حدود التكليف، وانما التكليف لا يثبت نعم، ولكن لا لاجل الوصول الى حد من حدوده كما في الاضطرار، وانما لاجل عدم وجود موضوعه. فإذن أكو فرق بين الفقدان وبين الاضطرار، وقياس الاضطرار على الفقدان هذا قياس مع الفارق. هذا شنو علاقته بالعلم الإجمالي؟ بعدنا ما جاوبنا عن الإشكال، فقط الآن بينا الفارق بين الاضطرار وبين الفقدان. الذي يترتب على ذلك أنه إذا فرض حصول العلم الإجمالي، شوفوا إخواني، سأحنا كان عندنا إشكال يرتبط بقياس الاضطرار على الفقدان، حيث أنه مع الفقدان يبقى العلم الإجمالي منجز ويكون المورد موردا للاشتغال ويجب الاحتياط. المستشكل قال الاضطرار أيضا كذلك، أيضا يجب الاحتياط في باب الاضطرار قياسا للاضطرار على الفقدان. احنا الآن بينا فرق بالأدق، فرق بين الاضطرار وبين الفقدان. هذا الفرق شلون نوظفه فيما نحن فيه؟ شلون نجعله فارق؟ هذا الفرق شلون نجعله فارق فيما نحن فيه بحيث يمنع القياس ويكون القياس قياسا مع الفارق؟ نقول في بيان هذا: إذا فرض حصول العلم الإجمالي واشتغال الذمة بالتكليف علمنا إجمالا بنجاسة واحد من الإناءين، ثم فقد واحد من الطرفين، حينئذ يحصل الشك في شنو؟ يحصل الشك في بقاء ذاك التكليف المعلوم المتيقن فيما تقدم. مو احنا حينما نعلم بنجاسة واحد من الإناءين يصير عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز؟ جواب: نعم منجز، كأي العلوم الإجمالية، ويقتضي الاحتياط، يقتضي اجتناب الطرفين معه. بعد ذلك حينما تعرض حالة الفقدان لطرف من الأطراف نشك في بقاء ذاك التكليف المعلوم بالإجمال المنجز يقيناً هو منجز ذاك التكليف، فيصير عندنا اشتغال يقيني ببراءة باشتغال الذمة، يصير عندنا اشتغال يقيني نعلم يقيناً باشتغال الذمة، ثم بعد ذلك نشك في ارتفاع ذاك التكليف الثابت يقيناً. هذا النحو من الشك كما هو واضح هو مورد للاشتغال، مورد للاشتغال، لأن إحنا كان عندنا تكليف ثابت يقيناً، الآن حينما فقد طرف من الأطراف نقول ما ندري ذاك التكليف الثابت يقيناً المنجز بالعلم الإجمالي هل بقي مستمراً أو ارتفع، فتجي قاعدة الاشتغال وتقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شلون الفراغ اليقيني؟ بأن تجتنب هذا الإناء الذي هو بين يديك وذاك تالف، حينئذ يحصل عندك الفراغ اليقيني. ذاك تلف احنا افترضنا، فشلون يصير فراغ يقيني؟ بأن تترك هذا الطرف الثاني بالواجب مثلا بالشبه الوجوبية، نقول ذاك الطرف من الواجب تلف مثلا، فلابد من الاتيان بالطرف الثاني، حينئذ يصير فراغ يقيني. فإذن في صورة الاضطرار، في صورة التلف الشك الحاصل بعد عروض التلف هذا مورد لأصالة الاشتغال ويجب الاحتياط. أما بالاضطرار في حالة الاضطرار بعدما بينا أن التكليف، شوفوا أخواني هاي نقطة دقيقة، بعدما بينا أن التكليف مقيد بالاضطرار والاضطرار قيد من قيود التكليف وحد من حدود التكليف، خلينا نرجع خطوة إلى الوراء. حال حصول العلم الإجمالي شنو معلومنا الإجمالي؟ علمنا الإجمالي تعلق بأي شيء؟ علمنا الإجمالي في الحقيقة تعلق بهذا الطرف وبذاك الطرف، يعني علمنا الإجمالي بوجود تكليف، هذا التكليف من أول الأمر ليس مطلقا وإنما تكليف محدود، تكليف مقيد بعروض الاضطرار. يعني مثلا في مثال الماء والدواء، إذا علمنا بنجاسة إما الماء وإما الدواء، إذا علمنا بنجاسة واحد من الإناءين، شنو علمنا الإجمالي أصلا بقطع النظر عن عروض الاضطرار المتأخر عن العلم الإجمالي؟ أصلا هو شنو معلومنا الإجمالي؟ معلومنا الإجمالي هو نجاسة هذا الماء أو نجاسة هذا الدواء إلى حالة الاضطرار. مو ليش نقول إلى حالة الاضطرار؟ باعتبار أن الاضطرار قيد من قيود التكليف طبعا حتى الطرف الأول، لكن إحنا حيث نفترض الاضطرار إلى معين، خلينا نتحدث عن الدواء حتى الطرف الأول، لكن خلينا نتحدث في خصوص الطرف الثاني. نقول نحن نعلم إجمالا إما بنجاسة الماء قطرة بول قطرة دم وقعت في واحد من الآنيتين إجمالا، ما ندري وين، فنقول إما الماء هو المتنجس وإما الدواء هو المتنجس. وطبعا هذا نجاسة الدواء إنما توجب تكليفا مقيدا بعروض الاضطرار، فبعد الاضطرار يجوز شرب المتنجس. فإذا عندنا تكليف معلوم بالإجمال مردد بين حرمة شرب الماء وبين حرمة شرب الدواء إلى حالة الاضطرار. هذا واضح ليش نقول إلى حالة الاضطرار، لأن الاضطرار حد من حدود التكليف. فإذا عرضت فعلا حالة الاضطرار شنقول؟ نقول هذا تكليفنا المعلوم بالإجمال إلى الآن على تقدير أن يكون في هذا الطرف يكون التكليف منتفع، يكون التكليف مرفوع. ليش؟ لأن الاضطرار حد من حدود التكليف. فحال عروض الاضطرار حينئذ بعد المكلف ما يكون عنده علم إجمالي بتكليف على كل تقدير. حال عروض الاضطرار يقول على تقدير أن يكون المتنجس هو الماء أكو تكليف فعلي، لكن على تقدير أن يكون المتنجس هو الدواء ليس هناك تكليفا فعليا، ما أكو هناك تكليف فعلي. فإذن حال عروض حالة الاضطرار، عندما تعرض حالة الاضطرار إنما يشك في أصل التكليف، إنما يشك المكلف في أصل التكليف. يقول هسه أنا بعد أن اضطريت إلى شرب الماء ما أدري هل أن المتنجس شرب الدواء، ما أدري هل أن المتنجس هو الماء فيجب علي اجتنابه، أو أن المتنجس هو الدواء فلا يجب علي اجتناب شيء، لأن على فرض أن يكون المتنجس واقعا هو الدواء هو يجوز لأن يرتكب الاثنين معا، الدواء باعتبار الاضطرار والماء باعتبار أصلا عدم نجاسته، شنو اللي منع من شرب الماء؟ على تقدير أن يكون المتنجس هو الدواء، لكن على تقدير أن يكون المتنجس هو الماء حينئذ أكو تكليف فعلي. فإذا ما عندنا تكليف فعلي على كل تقدير، وإنما هناك تكليف فعلي على تقدير أن يكون المتنجس هو الماء. هذا كله من ثمرات أن الاضطرار قيد وحد من حدود التكليف، وإلا لو لم يكن الاضطرار حدا من حدود التكليف لعلمنا بتكليف فعلي على التقديرين. فحينئذ الشك الحاصل عند عروض حالة الاضطرار لا يكون موردا للاشتغال كما كان في حالة الفقدان، وإنما يكون من قبيل الشك البدوي، شك في أصل التكليف، قول أنا ما أدري بالواقع هل مكلف بلزوم الاجتناب عن شرب الماء أو لا، هاي شبهة بدوية مجرى للبراءة، فتجري البراءة في شرب الماء من دون معارض، من دون معارض البراءة لا تجري في شرب الدواء، ما نحتاج إلى البراءة، التكليف معلوم قطعا، ما عندنا شك في بقاء التكليف، وإنما نقطع بارتفاع التكليف لأجل حدوث الاضطرار الذي يكون حدا من حدود التكليف، فتجري البراءة في الطرف غير المضطر إليه من دون معارض، وبالتالي لا يجب الاحتياط، وننتهي إلى نفس النتيجة اللي انتهى إليها المصنف، وأن الاضطرار العارض بعد حصول العلم الإجمالي هذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، ولا يجب الاحتياط مع الاضطرار بعد العلم الإجمالي، وبذلك يختلف عن الفقدان. بالفقدان هو الفقدان ليس حدا من حدود التكليف، فالتكليف يبقى مستمر طالما كان موضوعا متحققا، فتجري أصالة الاشتغال في باب الفقدان، أما في باب الاضطرار تجري أصالة البراءة، فيجب الاحتياط في الفقدان كما قالوا وكما اتفقوا على ذلك، ولا يجري الاحتياط في صورة الاضطرار. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. قال فإنه يقال قاعد نجاوب عن الإشكال اللي كان يقيس الاضطرار على الفقدان، احنا نقول هذا القياس مع الفارق. يقول فإنه وهو يقال حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيود الفقدان، فقد المكلف به هذا ليس من حدود التكليف مثل ما بينا، حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده، عادة يطلق المكلف به على منه، شو نسميه حسب الاصطلاح المكلف به شو نسميه؟ ما أسمع، أحسنتم، المتعلق، يعني مثل الصلاة، مثل شرب الخمر، لكن مقصود هنا مو المتعلق مثل ما مثلنا، وإنما مقصوده أحسنتم الموضوع، يعني إحنا ما قاعد نتحدث عن فقدان الشرب، وإنما نتحدث عن فقدان ما يتعلق الشرب به، يعني منو؟ يعني الماء. فمقصود المصنف من المكلف به مقصود الموضوع، فقدان الموضوع، كما مثلا لو علم إجمالا بوجوب إكرامي شخصا بين شخصين ومات واحد من الشخصين، فهذا العلم الإجمالي يبقى منجز أو لا؟ الجواب إيه، يبقى، يبقى بالفقدان، يبقى شيخ عقيل، يبقى. قلنا اتفقوا على بقاء، وقلنا هاي هاي القضية سهلة بهيجي حالة، إذا كل ما يصير عندنا علم إجمالي نتلف واحد من الطرفين حتى نسقط عن المنجزية. إتلاف واحد من الطرفين لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. يعني إذا علمنا بنجاسة طرف من طرفي العباءة، ما يكفي أن نغسل طرف ونتلف هذا المتنجس حتى نحكم بالبراءة بالإحاضة الطرف الثاني، لا، لا بد من غسل الطرف الثاني أيضا. زين، حيث أن فقد المكلف هي ليس من حدود التكليف، هي واقعا كان التكليف المتعلق به أو المتعلق به، هذا التكليف المتعلق بهاي الآنية مثلا مطلقا، مطلقا. ليش؟ لأنه ما مقيد، الفقدان ليس قيدا، الفقدان ليس حدا مثل الاضطرار، فالتكليف يكون مطلقا وليس مقيدا. فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا، الفراغ عنه يقينا. إذا علمنا بنجاسة واحد من الإنائين واشتغلت الذمة بلزوم الاجتناب عن المتنجس، الذمة مشتغلة يقينا، بعد أن يتلف واحد من الطرفين أشك في بقاء ذاك التكليف وعدم بقائه، أشك في أن اجتنابي للطرف التالف وارتكابي للطرف غير التالف هل يسقط ذاك التكليف أو لا يسقط، أشك. هذا الشك مجرى للاشتغال، الاشتغال اليقيني الثابت قطعا قبل عروض حالة الاضطرار يقتضي ويستدعي الفراغ اليقيني. شلون فراغ يقيني؟ أقول ذاك تلف بحمد الله تعالى، هذا أجتنبه، حينئذ يصير اشتغال فراغ يقيني. هذا واضح إخواني؟ هذا في جانب الفقدان. في جانب الاضطرار يقول وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، إلى ترك منه، إلى ترك المكلف به. إذا 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 اضطر إلى ترك المكلف به، اضطر إلى ذلك، فإنه من حدود التكليف، فإن الاضطرار من حدود التكليف به، من حدود التكليف بالترك، ومكلف بالترك مو، ولكن لا يكلف بالترك عند حالة الاضطرار، إنما يكلف بالترك عند عدم الاضطرار، فيكلف بالترك دائما إلى أن يصل إلى الحد الاضطرار، حينئذ لا يكلف بالترك، فإن الاضطرار من حدود التكليف به بالترك وقيوده، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه. هاي ثمرة من ثمرات كون الاضطرار قيدا من القيود وحدا من حدود التكليف. أنت تقول أنا عندي علم بتكليف بلزوم اجتناب الماء والدواء، ولكن هذا التكليف ليس مطلقا كما كان في صورة الفقدان، وإنما تكليف يثبت إلى حالة عروض الاضطرار، فإذا عرض الاضطرار حينئذ لا تكليفه بهذا الطرف المضطر إليه، فيكون الشك في الثاني شكا بدويا من دون أن يكون طرفا لعلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بعد ينتهي حد التكليف المعلوم بالإجمال في جانب الدواء ينتهي عند عروض الاضطرار، فإذا اضطر المكلف بعد لا تكليف في ذاك الطرف قطعا، هذا الطرف ليس طرفا للعلم الإجمالي، وإنما ما يبقى إلا ذاك الطرف الثاني فتجري فيه البراءة. يقول هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، فإنه من حدود التكليف به وقيوده، ولا يكون الاشتغال به، الاشتغال بالتكليف بالترك من الأول، لا يكون من الأول إلا مقيدا، إلا مقيدا بعدم عروضه، بعدم عروض الاضطرار. فلا يقين باشتغال الذمة به إلا إلا إلى هذا الحد، يعني إنما أكو اشتغال فيما قبل الاضطرار، أكو يقين بالاشتغال فيما قبل الاضطرار، قبل أن يضطر إلى ذلك، قبل أن يراجع الطبيب ويقول يجب عليك أن تشرب هذا الدواء، أكو عنده اشتغال يقيني، لكن حينما يضطر إلى شرب الدواء بعد ينتفي هذا الاشتغال اليقيني، بعد لا يقين بالاشتغال، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به، بالتكليف بالترك إلا إلى هذا الحد، يا حد الاضطرار. هو قال الاضطرار حد من حدود التكليف، فإلى حد الاضطرار أكو يقين بالاشتغال، إذا عرضت حالة الاضطرار بعد لا يقين بالاشتغال، وإذا لا يقين بالاشتغال بعد ما تجري قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال موضوعها الاشتغال اليقيني. إذن شنو اللي يجري؟ تجري البراءة، البراءة هذا شك بدوي في الطرف الثاني، فتجري البراءة ويجوز الارتكاب، ويتم للمصنف ما أراد من عدم منجزية العلم الإجمالي بعد عروض الاضطرار، فلا تجب رعايته، فلا تجب رعاية هذا التكليف فيما بعده، فيما بعد الاضطرار. ليش لا تجب رعايته؟ هذا المضطر عليه ما بي تكليف لمكان الاضطرار الرافع للتكليف، ذاك الطرف الثاني تجري به البراءة، فإذا بعد لا تراعي التكليف، اقتحم. يقول فلا تجب رعايته فيما بعد، فيما بعد الاضطرار، ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية الذي لا يقولون به، هم لا يقولون بالاحتياط في الشبهة البدوية، وإنما يقولون بالبراءة. يقول ولا يكون أو ولا تكون، يعني رعايته لا تكون رعاية التكليف إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية، فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا. وصلى الله على محمد وآل محمد.